بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل القراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم، ولا زلنا نقرأ في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب أو في الفصل الثالث، آداب العالم مع طلبته وفي حقه. كل هذه الفصول من الباب الثاني. من قرانه الى الثاني عشر، قال رحمه الله: قال الثالث عشر ان يسعى في مصالح الطلبه وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يسر على محسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة. كل رجاء في أحاديث قوله: فإن الله تعالى العبد ما دام العبد عن أخيه، ومن يسر على محسر يسر الله عليه. هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة. وقوله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هذا في صحيح البخاري عن ابن عمر. قال: ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات، وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعمن يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل. فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفف عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أو يحتاج إليه فيه أعانة، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابي هريره، ولكن بلفظ: اذا مات الانسان. واما بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف اذا مات العبد فهو عند البخاري في الادب المفرد عن ابي هريره ايضا، وهو صحيح اذا مات العبد. بقي جاء في الحديث لفظ ثالث مشهور على الالسن: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. وهو بهذا اللفظ لم اقف عليه الا عند ذنب الدنيا في كتاب النفقة على العيال. أخرجه من طريق يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة. على أن الحديث في صحيح مسلم من طريق يحيى بن أيوب بلفظ إذا مات الإنسان، وقد تابع يحيى بن أيوب على هذا اللفظ إماماً قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. فالظاهر أن هذه الرواية إذا مات ابن آدم لا تصح، وأن الحديث بلفظ إذا مات الإنسان في صحيح مسلم، وإذا مات العبد في الأدب المفرد للبخاري، وأما بلفظ إذا مات ابن آدم إنما عند ابن أبي الدنيا من طريق يحيى بن أيوب، وهو في صحيح مسلم من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به، ولكن بلفظ إذا مات الإنسان. على أن هذه الرواية مشهورة على الألسنة. قال: وانا اقول، الحمد بعد ان ذكر الحديث اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث، قال: وانا اقول اذا نظرت وجدت معاني الثلاثه موجوده في معلم العلم اي يحصل له الثلاث الخصال. اما الصدقه فاقراؤه اياه العلم. عندكم في النسخة الأخرى في همزة فإقراءه أما الصدقة فإقراءه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ليس في سعيد الخدري هنا جاء رجل تأخر عن الصلاة في مسند أحمد وبعض السنة. أي للصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة الجماعة، من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، ظاهر من العالم يخلف علما ينتفع به الناس، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد، المعتاد ماذا عندكم؟ المستقر، مستقر كان المستقر. فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. هذا هو الأدب الرابع عشر في أدب العالم مع طلبته وفي حلقته. ها؟ ثالث عشر. نعم. بدأه أنه يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما يتيسر عليه من جاه ومال عند قدرتي على ذلك وسلامة ديني وعدم ضرورته. وهذا من الأدب المهم الذي هو أدب نبوي عظيم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متفقدا لأصحابه ساعيا في مصالحهم معينا لهم، أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبه أي في مساعدة ومعاونة، فإن الطالب إذا أصابه هم أو حصلت عليه بعض المشاكل تشتت فكره وأمره، فإذا حصلت له الإعانة من شيخه ومعلمه كان ذلك سببا في جمع قلبه وجمع فكره، وأن يساعدهم بما تيسر من جاه ومال. الجاه هي المنزلة، بمعنى أنه إن استطاع أن يشفع له في بعض مصالحه يشفع له، وهذا فيه أجر، وإن استطاع أن يساعده بمال فيعطيه من المال ما يعينه على طلب العلم وما يعينه على الاستمرار والمواصلة فيه فيفعل ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام معينا لأصحابه، كان يأتي الرجل عليه دين فيتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دينه، ولما اعتق سلمان على أن يغرس تلك النخل بذلك اليهودي خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يغرس النخل بيده، فتلك النخل كلها صلحت وأثمرت إلا نخلة واحدة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غرسها، وكان اليهود اشترط عليه أن يغرس له تلك النخل وتثمر كلها. فكان عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما في هذا الجانب في تفقد أحوال أصحابه ومساعدتهم والسؤال عنهم كما سيأتي. قال عند قدرته على ذلك أن يساعد بالجاه والمال إذا قدر، وسلامة دينه وعدم ضرورته أي لا يحصل عليه بذلك ضرر في دينه، ربما يشفع في شيء ويبذل جاهه أو في شيء يتضرر من هذا لا يلزمه، أو يبذل له ما بيده ويتضرر بذلك، ولكن إذا قدر على ذلك وكان ذلك فيه سلامة في دينه ولا يتضرر بذلك فعل ما يستطيع مع طالب العلم. وهكذا والله سير العلماء، اقرأ سير العلماء، كان ابن المبارك رحمه الله كافلا لعدة من طلبة العلم، لعدة من طلاب العلم يعينهم ويعلمهم وينفق عليهم لأنه كان موسرا. وهكذا من بعدهم من أهل العلم، والله إن العطاء اليسير يؤثر، حتى لو أن عندك حلقة تسمع فيها قرآن ورأيت بعض الطلبة محتاجا وبذلت له الشيء اليسير يبقى ذلك الأثر في قلبه، فلا تحكر الشيء اليسير ولو كتابا تهديه له يدرسه في درس ربما لا يستطيع شراءه أو نحو ذلك من الإعانة، مريض تعينه وتسأل عنه. ثم ذكر الأدلة التي ترغب في ذلك وهي أدلة عظيمة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأعظم الإعانة كما قال إذا كنت تعين من يطلب العلم الذي هو أفضل القربات إلى الله. لو أعنت أخاك في أمر من أمور الدنيا الله تعالى باستعانتك وعونك، كيف لو أعنته على طلب العلم وكنت سببا في مواصلته واستمراره في طلب العلم؟ فمن أعان أخا مسلما له بأي أمر من أمور الإعانة الله تعالى في عونه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لو بذل الإنسان نفسه لحاجة إخوانه المسلمين يقضي حوائجهم إما ببذل أو بجاه وشفاعة أو بنحو ذلك من الأمور يجعل الله تعالى في ذلك خيرا، ويحتسب الإنسان حتى لو شفعت لإنسان أن ينام في مكان تحتسب هذا عند الله تعالى، فهذا مما هو من الأجور العظيمة. ومن يسر على مسر يسر الله عليه يوم القيامة، من يسر على مسر بأي أمر أعسر عليه أمر في هذه الحياة الدنيا من يسر الله عليه فإن الله تعالى ييسر عليه. ثم قال وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله، زائدا عن العادة أي إذا غاب غيابا ملفتا للنظر اختفى عن نظره أياما، كان في حلقته ملازما فغاب، ما الذي يغيبه؟ وهذا هدي نبوي عظيم، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس بن شماس يخطب بين يدي رسول الله، فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قعد ثابت في بيته يبكي لم يخرج، قال الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا أرفع صوتي بحضرة رسول الله فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أياما فلقي سعد بن معاذ قال يا سعد ما فعل ثابت لا أراه، أشتكى هي المرض؟ قال يا رسول الله إنه لجاري ما علمت له بشكوى. فأتاه سعد بن معاذ فسأل عنه فأخبره أنه قاعد في بيته يبكي منذ ذلك اليوم لأن النبي لأن الله تعالى أنزل فيها الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجع إليه فبشره أنهم أهل الجنة. سأل عنه. وهكذا كان رجل، الحديث الأول متفق عليه، وكان رجل كما في الصحيح مسند للشيخ رحمه الله يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يحمل ولدا له ويحبه حبا عظيما، وكان يقبله بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، لأنه يحبه حبا شديدا. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من حلقة فسأل عنه فقال يا رسول الله مات ولده ذاك، فانقطع عن حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه. وهكذا قال نحتاج أن يمشي إليه مشى إليه كما فعل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من عن سعد بن عبادة كما في صحيح مسلم سأل عنه فأخبروا أنه مريض، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام، قام مع جماعة من أصحابه وأتوا يعودونه ويسألون عنه. فهذا الأمر وهو تفقد الصاحب والجليس هدي نبوي عظيم يكون سببا في الألفة والمحبة وسببا في شعور الأخ لأخيه أنه وإياك الجسد الواحد. رب إنسان يغيب إما لمرض أو لبلاء نزل به أو لحاجة ألمت به عجز مع أن يتفرغ عن العلم للعلم، فإذا سئل عنه ربما يكون في السؤال عن سبب في زيارته وتثبيته وإعانته، فيجعل الله تعالى في ذلك خيرا كثيرا. وأنا أوصي الإخوة وأوصي نفسي أن يكون الأمر هذا بين، إذا غاب الأمر يسأل عنه إخوانه. هذا بعد تقدير الله تعالى يكون سببا في ثبات الإخوة واستمساكهم بالدين. فإن الإنسان إذا انفرد ربما يحصل له فتور فيغيب وينفرد، فإذا تعاهده إخوانه بالنصح وأرجعوه إلى بينهم نشط بإذن الله وصار على خير كثير. وإذا أغفل وأهمل ولم يسأل عنه ربما تسلط عليه الشيطان واستمر في الفتور عن العلم وعن العمل حتى ربما يصل إلى أمور لا تحمد، وبعد ذلك يصعب إخراجه وانتشاله إذا قد تعلق قلبه بأشياء خلاف الاستقامة أو خلاف طلب العلم. وهذا ملاحظ والله، أن الإنسان إذا سعي إليه وحاول إخوانه أن يتعاهدوه كان ذلك سببا في ثباته، وإذا أهملوه يحصل له غالبا فتور. قال وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أقواله وعن من يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله لنفسه وهو أفضل إن وجد ساعة. والآن الحمد لله صار التواصل سهلا، تستطيع تتصل به اتصالا، وأنت في بيتك في ساعة واحدة تتصل بعشرة من إخوانك وأصحابك تسأل عنهم وتتفقد أحوالهم. ذكروا عن العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه كان في يوم كل جمعة في صباح الجمعة يتصل بكل محبيه وإخوانه وأصحابه أو بأكثرهم أو يقسمهم حالات، ولم يترك ذلك حتى مات. ويكون هذا سببا والله في تثبيت الناس على الخير. قال فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفف عليه، ربما يصيبه كرب وغم لأمور تطرأ عليه، أمور الدنيا كثيرة التي تطرأ على الإنسان، فإذا واداه أخوه بالنصح والتذكير والتثبيت كان ذلك فيه إعانة له. قال وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن. وما أحسن هذه الأخلاق، حتى ولو لم يجدهم مسافرا في حاجة من حوائجه يتفقد أهله وينظر حاجتهم، لا سيما إذا غاب في طاعة في دعوة إلى الله أو غاب جهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فالذي يخلف الغازي في أهله بخير يكون له أجر الغازي. وإن كان فيما يحتاج إليه في عام، وإن كان في أمر يحتاج إليه إلى أخيه يعينه. وإن لم يكن شيئا من ذلك توسل إليه ودعاه، إن لم يكن مرض ولا في غم ولا مسافر ولا يحتاج إليه يكون قد زاره، وفي الزيارة خير، يدعو له. إذا احتاج إلى نصح نصحة أو تنشيط نشطة. ثم ذكر فائدة طالب العلم لمعلمه، وأن الطالب يعود على شيخه بفائدة. واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. يعني الطالب الصالح ربما ينفعك أكثر من نفع أبنائك، ينفعك بنشر علمك، ينفعك بالدفاع عنه إن أسيء إليك ولو بعد موتك، ينفعك بنشر ما خلفته من علم أو خير بين الناس. وتأمل العلماء وكيف نفعهم أناس من طلابهم كانوا ليسوا من أهاليهم. تأمل الإمام أحمد من نشر علمه، هل أبناء مع أن أبناءه كانوا علماء، عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد. صالح له مسائل لأبيه نشرها، عبد الله بن أحمد له بعض الزوائد على كتب أبيه. لكن هناك من أتباع أحمد من نشر علم أحمد أكثر من أولاده، وربما تراه يدعو له. اقرأ كتب ابن القيم رحمه الله وانظر كم يدعو لشيخ الإسلام، كم يدعو له بأن الله يجزيه خيرا وبأن الله يرفع درجته، قدس الله روحه أي طهرها. وكان كثير حتى اعترف أنه لو بدلا ما بدل مع شيخ الإسلام لا يجزيه. قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. لآخر أبيات التي يعترف أنه كان على ضلالة ثم هداه الله بسبب شيخه شيخ الإسلام. فالحاصل من ذلك أن طالبك ربما ينفعك أكثر من نفع ولدك لك. ولننظر كيف كان هدي السلف. قال: ولهذا كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. يعني كان العلماء حريصين إذا رأوا طالبا نبيها يحرص أن يكون من طلابه ويسعى في تعليمه ويفرغ له من الوقت الكثير، يرجو أن الله تعالى ينفع بهذا الطالب ويكون للشيخ الأجر. ما يدريك ربما يكون طالبه أعلم منه وأفقه لدين الله منه وأكثر حفظا منك. وهذا موجود أو لا؟ كثير جدا. أن من الطلبة من كان أعلم من شيخه وأفقه منه وأفهم لدين الله تعالى، وهو تربى على يدي شيخه، ولكن من الله عليه فينتفع الناس بعلم التلميذ أكثر من علم الشيخ، وهذا التلميذ ربما كانت فائدة من شيخه ويكون لك الأجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحب بطالب العلم. صح عنه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتى ناس يطلبون العلم فقال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. قال ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من العلم. أي يقول ولو لم يكن لك إلا طالب واحد ينفع الله جل وعلا به الناس يكفيك، هذا نشر لعلمك. فطريق العلم والتعليم فضل عظيم، حين أن يبذل الإنسان نفسه لطلبة العلم يصبر عليهم وعلى تعليمهم وعلى تفهيمهم، يسعى في جمع الفوائد وتنقيحها وترتيبها وتصفيتها، يلقيها إليهم صافية مهذبة مرتبة، لا شك أن هذا يحصل له أجر عظيم إن أخلص النية لله سبحانه. ثم ذكر الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، ها عندك يا صلاة سمى الفاضية لثلاثة الفاضية، إذا مات العبد في الأدب المفرد للبخاري عن أبي هريرة، وإذا مات الإنسان وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، وإذا مات ابن آدم عند ابن الدنيا في كتاب النفقة على العيار من طريق يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة، وقد رواه مسلم من طريق من يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر فذكره بلفظ إذا مات الإنسان، فالظاهر أن لفظة ابن آدم لا تصح. وقد جزم بعض العلماء أن الحديث لم يرد بلفظ ابن آدم، وهو وارد ولكن كما ترك أنه وهم. ذكر هذا الحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم قال وإذا نظرت وجدت هذه الثلاثة في معلم الناس الخير، كل هذه الثلاثة حازها معلم الناس الخير. فالصدقة الجارية من أعظم الصدقة ماذا؟ العلم، يتصدق به على من يعلمه ويبقى يجري له أجره، أو علم ينتفع به وما يخلصه إما من كتب يؤلفها أو دروس تكون مسموعة تسمع عنه بعد ذلك، أو فتاوى ينتفع الناس بها، أو نحو ذلك من العلم الذي ينتفع الناس به. أول الصالح يدعو له، وأيضا العلماء يشملهم ذلك، فإن الناس يدعون لهم ويستغفرون لهم ويترحمون عليهم، بل العالم من يستغفر له؟ أهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل وحتى الحيتان يصلون على معلم الناس الخير. وهذا لا يقتصر على ولده فقط، بل يكون من كل هؤلاء. هذا هو الأدب الثالث عشر الذي هو قبل الأخير في هذا الفصل، أن العالم والمعلم يسعى في مصالح طلبته. هل بقي تجدون مثل هذه الآداب أو مثل هذه المسالك ومسالك العلماء في المدرسين مع الطلاب في المدارس؟ ما كل العداوة، فما صارت فيها بركة هذه المدارس، ولا صارت تمثل العلم والتعليم، بل صار فيها الضياع والجهل، وربما يتعلم فيها الإنسان يخرج من بيته مؤدبا من عند أبي وأمه فيرجع من المدرسة هذا قد ساء أدبه، بدل من يتعلم الأدب يسوء أدبه. ولكن ترى مجالس العلم، دور الحديث، مراكز أهل السنة، ترى فيها المحبة بين الطلبة وبين المعلمين والطلبة، ترى فيها الأخوة ترى فيها السؤال عن الأخ إذا غاب، ترى فيها التعاون والإحسان. وبهذا تعلم أن هذه المدارس ضيعت على الناس كثيرا من العلم. قال الرابع عشر، وهو الأخير في هذا الفصل الذي هو الباب الثاني، آداب العالم، أما في الباب في آداب المتعلم. قال الرابع عشر أن يتواضع مع الطالب المعلم، وكل أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. أخرجه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. كم له في الأمهات الست أحاديث؟ ها؟ ليس له إلا حديث واحد. عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ليس له إلا حديث واحد في صحيح مسلم، حديث طويل: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، إلى آخره. أهل الجنة ثلاثة وأهل النار ثلاثة. هو حديث عظيم، ها؟ كلها حديث واحد طويل. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا لمطلق الناس، أي من تواضع لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب. وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. جاء الحديث مرفوعا وهو ضعيف. جاء عن ابي هريره، اخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، ومن طريق عباد ابن كثير متروك، من طريق عباد ابن كثير متروك. وجاء عن ابي سعيد، اخرجه ابن عبد البر، من طريق ازهر ابن زفر، عن عبد المنعم ابن بشير، عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن ابيه، من طريق ازهر بن زفر، عن عبد المنعم بن بشير، عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، عن ابيه. عبد المنعم بن بشير هذا متهم بالكذب، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف، ولكن هذا الأثر صح عن عمر رضي الله عنه. جاء عن عمر من عدة طرق عند البيهقي وغيره، فهو عن عمر صحيح. لينوا لمن تعلمون، الذي تعلمه كن لينا معه. في المدرسة ماذا؟ ها؟ إذا ما في شدة ما ينفع، ما أنت معلم. انظر هذا الأثر عن عمر والنصيحة: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. أيوة، أي تواضعوا ولينوا وارفقوا لمن تعلمونه ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. صحيح عن الفضيل بن عياض، أخرجه الآجري في أخلاق العلماء: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي أن يخاطب كلا منهم، أي الطلبة، لا سيما الفاضلة المتميزة بكنيته، أي يخاطبون بالكنى ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم. هو شديد الضعف في سند عبد الله أو أحمد بن عبد الله الأثكي متروك، وعبد الحكم بن ميسر ضعيف، وشريك القاضي ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه إكراما لهم. وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإن أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
حديث ضعيف، وفي سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق أبي هارون العبدي، وأبو هارون العبدي متروك، اسمه عمار بن بويم.
وكان البويطي،
والبويطي هو صاحب الشافعي الذي كان ملازما له،
يذني القراء،
في بعض النسخ الغرباء.
وكان البويطي يذني الغرباء،
هو أحسن لنصيحتي،
ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك، ويقول: اصبر للغرباء، وغيرهم من التلاميذ. وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه.
هذا العدد الأخير في هذا الفصل هو الرابع عشر: أن يتواضع مع الطلبة. تواضع العالم مع طلبته والمعلم فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أنه يكون سببا لخشوع المحبة والألفة بينهم، من هذه الفوائد أنه يكون أنهم يكونون أكثر أخذا للعلم عنه، فإنه إذا تواضع لهم سهل تناول العلم عنه، وسألوه واستفسروا منه فأخذوا العلم عنه، وإذا ترفع عنهم وتكبر عليهم لم يستطيعوا أخذ العلم منه. وفي تواضع العالم مع طلبة أيضا من الفوائد تربيتهم على هذا الفرق العظيم وتعويدهم عليه، وأن يعلمهم ذلك ويغرس هذا الخلق العظيم في قلوبهم. وليحذر طالب العلم أن ينشئ من حوله ومن معه على الترفه والكبر والبغي، فهذا ليس من أخلاق العلماء. وهكذا يتواضع لكل من أتاه مسترشدا وسائلا، ويرفق به امتثالا لأمر الله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذه كما قال المؤلف عامة في مطلق الناس، كيف بمن كان طالبا وصاحبا وملازما، هذا أحق. وذكر أثر عمر ووصية عمر: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. ينبغي أن يكون المعلم لينا مع طالبه والطالب لينا مع معلمه. ومر معنا في الدرس السابق أنه إذا احتاج إلى زجره في بعض الأحيان فلا بأس، قال: ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال، لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، وإلى الأصل أنه يرفق به ويحسن إليه، وإذا رأى أن من مصلحته أن يزجره زجره. ثم ذكر هذا الأثر عن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وأيضا مما يورث به الحكمة ما جاء عن بعض السلف أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. فالإنسان تكون أقواله حكيمة ومسددة بتوفيق الله تعالى إذا أمر السنة على نفسه، لا يقول ولا يعمل إلا بما جاء في السنة. وهكذا إن تواضع كما في هذا الأثر: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي أن يخاطبهم بكناهم، لأن الكنية إكرام، حتى قال القائل: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فالكنية إكرام: يا أبا فلان. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكني الأطفال: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويكرمهم لذلك. ثم ذكر أنه يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا، ويؤنسهم بسؤالهم عن أحوالهم ورد سلامهم، ويظهر لهم طلاقة الوجه وحسن المودة. وهذا من أكبر الأسباب التي تكون طريقا إلى استفادة الطلبة من علمه. وكان البويطي يبني الغرباء ويقربهم إذا طلب العلم، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك، يقول: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. الغريب هو الذي ليس في بلده، من ترك أهله وترك من يعرفهم ورحل إلى بلد بين أناس لا يعرفهم، ليس له فيه قريب من أهله، وليس له فيه صاحب يعرفه من قبل، فهذا يحتاج إلى عناية أكثر وإلى إحسان إليه أعظم، حتى لا يحس بالغربة ولا يشعر بأنه فرد بين الناس، بل يشعر بأخوة إخوانه له وإكرامهم له. وينبغي لمن تغرب عن بلده ووطنه أن يؤدي هذا الأمر حقه، فإنه ترك أهله وماله وأرضه التي نشأ فيها ليطلب العلم. فينبغي إذا وصل إلى مكان طلب العلم أن يؤديه حقه، وأن يجتهد فيه، وأن يقوم به خير قيام. وحسره والله أن تجد غريبا عن بلده وأهله وأوطانه، ثم تضيع عليه الأوقات وتذهب عليه الأيام والليالي، وهو قليل الفائدة قليل الحصيلة. فمن الإحسان إليه ومن إكرامه إعانته على العلم والسعي معه ونصحه أن يجد فيما جاء لأجله. وأيضا على معلمه وزملائه أن يقدروا غربته، فإن عندنا يقول الناس: الغربة كربة، فالغربة كربة، والغريب عن أهله وإخوانه ووطنه في تربة وضيقة. فينبغي أن يلقى إحسانا وإكراما من معلمه ومن إخوانه. وكون بهذا انتهينا من الباب الثاني الذي هو في آداب العالم، ثم انتقل بعده إلى الباب الثالث آداب المتعلم في ثلاث فصول. شيء إن شاء الله.